حدث في الجوف أو مأرب أو في جبهات أخرى، كما حدث في كسر زحف للمرتزقة ودحرهم في جبهة الكدحة بتعز. إن الانتصارات اليمنية في جبهات الداخل وفي العمق السعودي قد أذهلت العالم بأسره، وتحطمت الأسلحة الأمريكية والبريطانية وغيرها أمام المقاتل اليماني الذي داس عليها بقدميه الحافيتين الطاهرتين، وتحقق النصر العظيم. وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. دمتم، والسلام عليكم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل لأخ أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة. نعم، استطاع أبناء اليمن أن يحققوا هذه الانتصارات مجتمعة بفضل الله تعالى وعونه ومساندته لأبناء اليمن الذين أركعوا العدوان ولقنوه دروسا حقيقية في الميدان من خلال الانتصارات التي تحققت من خلال الضربات الموجعة في داخل تحالف العدوان. خلال السنوات الماضية لم يتوقع العدوان أن تصل القدرات اليمانية إلى ما وصلت إليه، والتي تحققت معها شبه معجزات في الميدان. لذلك يقول البعض بأن الجانب السعودي لم يعد يملك شيئا يقاتل من أجله، وحتى أولئك المرتزقة فقدوا كل شيء، فقدوا السيطرة على مواقعهم، وكذلك لم يستطيعوا أن يقدموا شيئا للعدوان سوى الهزائم تلو الهزائم. لذلك نراه متعثرا مبعثرا وكذلك مشتت الأفكار، بالإضافة إلى تشتت مرتزقته في كل مكان من جبهات القتال، خصوصا اليوم في مأرب. الصورة واضحة تماما لأولئك الذين بنوا آمالا على هذه المدينة. اليوم هذه الصورة تتكسر وتنحسر وتندحر أمام بطولات الجيش واللجان الشعبية. إبراهيم محمد من جمهورية تشاد، نستمع إليه في هذه اللحظات.
انتصارات اللجان الشعبية وجيش اليمن إن شاء الله سوف تتواصل حتى دحر آخر مرتزق في أراضي اليمن، وكل المرتزق وأصيادهم اللي كانوا يشهدون هجوما جويا وبريا على الشعب اليمني إن شاء الله سيواجهون هزائم متكررة حتى داخل أراضي المملكة آلي سعود. شكرا جزيلا لإذاعة الطهران العربية.
كذلك كل الشكر لك العزيز والفاضل إبراهيم محمد من جمهورية تشاد على هذه المساهمة والمشاركة معنا.
لجنود الأمريكان أنا سيف بتار مقدام في الميدان، أنا حدف ودمار لجنود الأمريكان، أنا سهم في نحر عدوي أصلي شواظ النيران بأحطم أغلال الأسرى فالحرية لي عنوان، أنا سهم في نحر عدوي أصلي شواظ النيران بأحطم أغلال الأسرى فالحرية لي عنوان، أنا حرب الله على الجاري لا أخشى حزب الشيطان وسلاحي إيماني على خط النار، أنا عز أنا نصر للعزة والقرآن، أنا ليث كرار أشتدت قوى الطغيان، أنا عز أنا نصر للعزة والقرآن، أنا ليث كرار أشتدت قوى الطغيان، والموت بكفي صاروخ ضد أساطير العدوان، وأنا في ناصية الغازي نار تلهي في البركان، والموت بكفي صاروخ ضد أساطير العدوان، وأنا في ناصية الغازي نار تلهي في البركان، أحمي أرضي أفدي ديني وأدب المكر الصهيوني، والله
خطم علي من البحرين كتبت تقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أختي الفاضلة، إن شاء الله في كل تسديدة النصر وفي كل خطوة انتصار للشعب اليماني العريق والمناضل والمكافح من أجل الحرية والحق والعدالة والوحدة. أم علي من البحرين، شكرا جزيلا أختي الفاضلة والكريمة على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ منصر القال ومن اليمن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، تحية لكم أستاذ أحمد، حياك الله بياك أخي منصر، أهلا ومرحبا. العدوان يحرك جبهة تعز حتى يخفف من وطأة الضغط على مأرب ويظن نفسه ذكيا. التخبط والانهيار قد بدا واضحا على جميع تصرفاتهم. الأخبار التي تأتينا من إخواننا المجاهدين في مأرب مبشرة بالخير للغاية بفضل الله، وخلال أيام قلائل ستعود مأرب إلى حضن الوطن كاملة، وسيعود كل شبر من أرض الوطن الطاهر إلى أهله، وستعود نجران وجيزان وعسير إلى أهلها الحقيقيون. إخوتنا في هذا المناطق، في هذه المناطق يتوقفون ليوم الخلاص ويتوقون ليوم الخلاص من حكم آل سلول البغيض. شكرا للأخ منصر القارمة من اليمن على هذه المشاركة. الأخ شرف الدين الرحبي معنا من اليمن في هذه اللحظات. السلام عليكم أخي الكريم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكل المستمعين على الطهران. طبعا دخل الشعب اليمني في عام سابع من الصمود اليمني في وجه أعتى عدوان يشن على شعب توق للعيش بحرية وكرامة واستقلال بعيدا عن الوصاية والتبعية والارتهان، كما تلك الأنظمة العميلة التي ارتهنت في أحضان الصهاينة وطبعت العلاقات مع الصهاينة وباعت المقدسات الإسلامية وباعت كل مبادئها. طبعا الشعب اليمني كيف لا ينتصر وهو يدافع عن عزته وكرامته، مظلوم لم يعتدي على أحد، تحرك بقضية عادلة، ناصر القضية الفلسطينية وقضية الأمة المركزية، تحرك رافضا للظلم والاستهبات، رافضا لأدوات وأيضا عناصر الاستخبارات الأمريكية في بلادي، رفض تلك المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد الإسلام والمسلمين الذين قدموا وشوهوا الإسلام، وأولئك الذين تحركوا بتوجيهات أمريكية وصهيونية التشويه بالإسلام المحمدي الأصيل، يقتلون المسلمين ويفجرون ويذبحون ويسحلون. الشعب اليمني تحرك في ثورته في 21 من سبتمبر بفضل الله سبحانه وتعالى. لم تتمكن قوى العدوان على رأس أمة الكفر والطغيان أمريكا أن تخضع هذا الشعب اليمني سياسيا عبر أذرعتها وأيضا حكوماتها العميلة التي تعاقبت على الشعب اليمني. تحرر الشعب اليمني من تلك الحكومات وأولئك الأشخاص الذين باعوا قيمهم وأيضا باعوا مبادئهم الدينية والوطنية. شن العدوان على الشعب اليمني رؤية إركاعه وأخضاعه. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبقيادتنا الحكيمة المتمثلة في السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله سبحانه وتعالى، وأيضا برئاسة المجلس السياسي الأعلى وأولئك أعضاء الحكومة الذين حملوا على عاتقهم في ظرف حساس لمواجهة هذا العدوان، إما عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. الحمد لله سبحانه وتعالى الشعب اليمني ما زال واثقا بالله سبحانه وتعالى، واثقا بنصره. سنتحرك وسندحر وسنكبد أولئك الخونة والعملاء الذين يدعمونهم الغزاة والمحتلين. الخسائر بفضل الله سبحانه وتعالى مستقر لقول الله سبحانه وتعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. تحركنا بشعار الحرية، كبرنا الله سبحانه وتعالى من خلال هتاف الحرية: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، واثقين بنصر الله سبحانه وتعالى. وسنظل على تلك المبادئ حتى ننتصر لقضيتنا العادلة ونحرر كل شبر من أراضي اليمن. وأيضا بتحركنا مع أحرار العالم لابد أن تزول تلك الهيمنة الأمريكية على الشعوب المستضعفة، ولابد أن يأتي ذلك النصر الموعود بإذن الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله. شكرا جزيلا أخي شرف الدين الرحبي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حقيقة نصر الله قريب، والله سبحانه وتعالى القادر على نصر عباده المؤمنين، لهو قادر على نصر أهلنا في اليمن بعد كل تلك التضحيات التي قدمها أبناء اليمن الغيارة. بعد قليل نواصل هذا اللقاء رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. نعم في لقائنا هذا من اليمن التصدي والتحدي لازلنا نتوقف عند الانتصارات اليمنية وكسر زحوفات العدوان. ينضم إلينا من اليمن الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء عبد الله الجفري. سيادة اللواء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم، يسعدنا أن تكون معنا. حقيقة نتحدث اليوم عن تلك الانتصارات التي تتحقق، عن مواصلة كسر زحوفات العدوان كما جرى هذا اليوم في تعز، والبعض يقرأها على أنها محاولة للتخفيف من وطأة الضربات اليمانية في مأرب ومحاولة لإعطاء جرعة من الأمل للمرتزقة في تحقيق شيء على الأرض ويكسر هذا الزحف من جديد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابتي الأخيار المنتجبين، وشكرا جزيلا لكم ولكل القائمين على إذاعة طهران وإلى كل الأخوة المستمعين.
حياكم الله.
حقيقة هناك انتصارات كبيرة جدا وعظيمة يحققوها المجاهدين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في كافة الجبهات، سواء كان جبهة مأرب أو الجوف، وكذلك البغع ومنطقة أيضا منطقة رشاحة في نجران، وكذلك أيضا في الكدحة في تعز وفي الضالع في موريس. فإذا أخذنا هذه الانتصارات في هذه الجبهات هي تأتي في هذا السياق، وبالتالي حقيقة أرادوا أن يفتحوا هذه الجبهات لتخفيف الضغط على مدينة مأرب بعد أن حقيقة تقدموا المجاهدين وتجاوزوا مخيمات النازحين الذين كانوا يطرحونهم عبارة عن حماية وأيضا دروع بشرية، ف حاولوا أن يوظفوا هذا الموضوع النازحين توظيف سياسي وإعلامي، وشاهدنا من خلال وسائل الإعلام الحربي هناك من المدرعات والأطقم العسكرية التي تجوب هذه المخيمات ويقاتلون من داخل هذه المخيمات، حتى أن لو هناك تحصل ضحايا يريدوا أن يحملوها الطرف الآخر، لكن باءت بالفشل. وحقيقة اليوم المجاهدين قد تجاوزوا مخيم اللاجئين، وهناك تقدم على كافة الجبهات وكافة المحاور، سواء كان من محور صرواح وكذلك محور رغوان وأيضا مدغل وأيضا من محور الجوف في اتجاه الشمال الشرقي لمدينة مأرب وهي منطقة العالمين، العالم الأسود والأبيض، والتقدم إلى الخط الرئيسي الذي يأتي من صافر وإلى العبر والوديعة. هذا الخط الشرياني الرئيسي اليوم أصبحون المجاهدين على مقربة منه، ويكون آخر خط شرياني يتغذون به عبر المملكة السعودية. كذلك حقيقة ما حصل من انتصارات هناك والسيطرة على بعض المواقع في محور البغع، وشاهدنا وعرضوا في وسائل، طبعا نحن عندما نتحدث نتحدث عن وقائع وعن دلائل من خلال ما يعرض في وسائل الإعلام الحربي بالصوت والصورة. فحقيقة هناك انتصارات عظيمة وكبيرة جدا في البغع، وكذلك أيضا في منطقة رشاحة في نجران، بعد أن باغتوا هؤلاء المجاهدين من خلال عملية هجومية نوعية سقط على أثرها عدد من القتلى والجرحى من المرتزقة واغتنام بعض الأسلحة. فيما كذلك إذا تحدثنا عن جبهة الضالع ومريس، هناك تصدوا لزحف لمدة 5 ساعات وسقطوا عدد من القتلى ومن الجرحى واغتنموا عدد من الأسلحة. أما فيما جبهة تعز وتحديدا في منطقة رشاحة، هذه التي حاول حقيقة المجاهدين هو إيجاد كمين والانسحاب منها واستدراج هؤلاء المرتزقة في الفترة الماضية، وتم حصد عدد كبير جدا منهم بما فيهم الذين تم قتلهم بأحد الصواريخ، وتجاوز عددهم أكثر من 80 شخص بين قتيل وجريح في مدرسة الكدحة. وأيضا تم استعادة تلك المواقع التي انسحبوا منها المجاهدين في إطار عمل تكتيكي عسكري أرادوا من خلاله إيقاعهم في هذا الفخ، ومن ثم تم الاستدراج والالتفاف عليهم. إذا هذه الانتصارات حقيقة التي تتحقق اليوم هي انتصارات كبيرة جدا وعظيمة وعلى كافة الجبهات، وأرادوا أن يفعلوا هذه الجبهات لتخفيف الضغط على مدينة مأرب. فمدينة مأرب حقيقة قد حسم أمرها بعد أن اتخذ القرار السياسي. وعندما نتحدث عن مخيم اللاجئين، يعني المسافة لا تتجاوز أكثر من 5 كيلو. وكذلك عندما نتحدث هناك عن بعض المناطق وهي في درية رغوان ومدغل، وهي منطقة السويدة والعطيف والمشجح والبراء ومنطقة الزور، هذه المناطق قد تم تحريرها، واليوم وصول المجاهدين على البلق القبلي للسد وكذلك بالقرب من الطلعة الحمراء. يعني عندما نتحدث عن هذه السلسلة الجبلية للطلعة الحمراء والبلق القبلي وإذات الراو، وهناك من المناطق الأخرى ذات التضاريس الطبيعية الجغرافية الوعرة، وهي سلسلة جبال كبيرة جدا حقيقة، إلا أن المجاهدين حقيقة بفضل من الله ونصر منه وتأييده وبفضل إيمانه المطلق بعدالة قضيتهم والتحرك كمجاهدين في سبيل الله لتحرير هذه المدينة التي تحولت إلى قندهار اليمن الذين اليوم نشاهد فيها التنظيمات الإسلامية الإرهابية والذي حشدتهم أمريكا من كل أصقاع الأرض. فتجد اليوم حقيقة أمريكا تدخلت تدخل مباشر وعبر وساطة عمانية ليوقف هذه ما يسموا بهذه الهجمات للحوثيين، وكأن مأرب هي ولاية من ولاية أمريكا أو مقاطعة من مقاطعات بريطانيا. فتجدهم يصرحون في عبر وسائل إعلامهم وعبر وزراء خارجيتهم سواء كان البريطاني أو الأمريكي أو الإسرائيلي للكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بأنهم يشعرون بالقلق حول مدينة مأرب. يعني هذه من التصريحات المستفزة حقيقة والذي تؤكد أن هؤلاء اليوم الغزاة والمحتلين وهذا الأطماع للماسونية العالمية وفي مقدمتها الإمبريالية الصهيونية الذي اليوم تدخلت تدخل سافر في شؤون اليمن دون أي مبرر، وتقتل أبناء الشعب اليمني وتدمر بنية التحتية وبأحدث الأسلحة تحت ما يسمى بحجة الشرعية. هذه الشرعية المهترئة، الشرعية الصهيونية، الشرعية التي حقيقة ظلت مخترقة لأبناء الشعب اليمني لفترة عقود من الزمن، والذين كانوا عبارة عن أدوات رخيصة ينفذون ويلبون تطلعات وطموحات وأيضا أطماع هذه الدول التي نشاهد اليوم تتدخل بوقف هذه الهجمات والحفاظ على ما تبقى من هؤلاء الإرهابيين الذين زرعت الاستخبارات البريطانية والأمريكية والإسرائيلية، وبالتالي حقيقة لا يريدونهم أن يمسوا بأذى ولا تريد أن تفصح عنهم أمريكا، مثل تلك المرأة التي تنجب ولد غير شرعي لا تريد أن تفصح عنه ولا تريد من أحد أن يمسوا بأذى، وبالتالي تدخلت تدخل مباشر لتوقيف هذه الهجمات. هو في الأساس حقيقة هو الحفاظ على ما تبقى من هذه التنظيمات الإسلامية الإرهابية الذي يستخدمونهم كجيوش بديلة، وهم مقاتلين عقائديين يتسلحون بالعقيدة الدينية العقائدية المتطرفة للفكر الوهابي الداعشي. هذا المشروع حقيقة نحن ندرك أنه ظهر مع 80s القرن الماضي بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية في شهر مارس عام 1979، وأتوا بهؤلاء الإرهابيين بمن يسمون أنفسهم من أبناء السنة حتى أن لا يكون هناك استقرار في المنطقة، وأيضا إذكاء صراع مذهبي طائفي. وحتى نكون على غرار ما هو حاصل اليوم في سوريا وليبيا والعراق، لتنفيذ مشروع ما يسمى بصفقة القرن والشرق الأوسط الكبير خدمة للكيان الصهيوني.
طبعا سيادة اللواء حقيقة فشل هذا المشروع فشلا ذريعا وتكسر وتحطم على صمود وثبات محور المقاومة في اليمن، في العراق، في سوريا، في فلسطين، في كل بلدان العربية والإسلامية. في اليمن اليوم هناك انتصارات لم يكن يتوقع هذا العدو. فقط أود أن أقول حول كلمة تفضلتم بها، قضية هذه الجماعات اللا إسلامية المتطرفة والتي آخر ما تهتم به هو الفكر الإسلامي، لأنها أساسا أساءت للإسلام أكثر مما قدمت له، ولم تقدم له شيء، أساءت إليه بكل ما تعنيه الكلمة الإسلاموفوبيا الذي نسمع به الآن من خلال هذه الجماعات الإرهابية التي تظهر الإسلام على أنه أداة للقتل والذبح، وأنه يأمر بقتل الناس وحز الرؤوس وكذلك قطع الأعضاء وما إلى ذلك من الجرائم التي ارتكبها الدواعش في كل مكان ومنطقة ذهبوا إليها. الجرائم التي ارتكبت من قبل العصابات الإرهابية الداعشية بحق إخوتنا السنة في العراق بالتحديد وغيرها كانت أكثر من المناطق الشيعية، ولاقوا ويلات كبيرة من هذه العصابات الإرهابية، فكيف لهم أن يتحدثوا عن مذهب ما وهم الذين أساءوا لكل المذاهب الإسلامية وكفروا كل المذاهب الإسلامية وحتى أساءوا لشخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يستخدمهم العدوان اليوم بشكل واضح وصريح ومباشر في مأرب وغير مأرب من قبل ذلك، ويزج بالآلاف منهم اليوم في هذه المحرقة ويقتلون على يد الجيش واللجان الشعبية لأنهم أداة بيد هذا المعتدي. تفضل سيادة اللواء.
حقيقة يا سيدي الكريم، إذا تحدثنا عن طبيعة هؤلاء التنظيمات الإسلامية الإرهابية وكيف تم إنشائها وما هو الهدف منها، وبالتالي حقيقة نحن نعرف أنه دائما هؤلاء في إطار المشروع الصهيوني العالمي بدأ منذ وقت مبكر وليس من اليوم، وهو الامتداد التاريخي يمتد إلى بداية القرن الأول الهجري، ولذلك هناك نشأت بعد هذه الأعمال الإرهابية التي كانت من خلال هذه الأدوات الرخيصة التي دائما ما يستغلونهم بالمال الرخيص، ويتم الاختراق لأي مشروع من داخل يحمل مشروع أمة. ولذلك حقيقة على امتداد التاريخ من عن بني أمية ثم أيضا ما يسمى بالمغول والتتار وأيضا كذلك دولة الخلافة الإسلامية، وحتى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه من خلال هذا العدوان، هؤلاء أتوا من أجل تدمير أولا منظومة قيم وأخلاق الناس وتدمير المشروع الديني المحمدي للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا تكون هناك أمة تستطيع حقيقة أن تدافع عن نفسها وأن ترتقي بنفسها إلى مستوى شعوب العالم، وأن تكون لديها هناك حقيقة أمن واستقرار وبنية تحتية وكذلك تنمية اقتصادية، وأن يكون هناك تكافل اجتماعي وتقارب وتعايش في أمن وسلام ووئام وحب واحترام. ولذلك هم يسعون إلى مثل هذه المشاريع التدميرية من خلال هذه التنظيمات الإسلامية الإرهابية الذين اليوم نشاهدهم يذبحون ويقتلون ويمارسون كل الموبقات وباسم الإسلام، في الوقت الذي الإسلام هو بريء منهم، براءة الذنب من دم ابن يعقوب. ولذلك حقيقة ونختلفت التسميات ونختلفت الأدوات، إلا أن المشروع لا يزال قائم منذ القدم. فهؤلاء اليوم حاولوا من خلال أكثر من 50 تنظيم إرهابي إنشاءهم في المنطقة وتدفع لهم أموال من قبل دول الخليج الذي ما يسمون أنفسهم اليوم بدولة التحالف، هذا في إطار المشروع الدولي. وهناك من حشد منهم في ثمانينيات القرن الماضي في مواجهة ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي ومحاربة المد الشيوعي، وطبعا بتوجيهات من ولي المؤمنين في أمريكا، يعني هذا باعتراف هيلاري كلينتون، وأكدت هذا الكلام في أكثر من خطاب، وكذلك ما أكده المعتوه ترامب أن إدارة أوباما هي من أنشاء تنظيم داعش. لذلك حقيقة نحن ندرك هذا المخطط، وأيضا ندرك أن هذه التنظيمات الإسلامية الإرهابية هي أتت من أجل أن تحمي مصالحهم ونهب الثروات الاقتصادية بما فيها النفط والغاز، فتجدهم اليوم حقيقة في مأرب وفي شبوة وفي حضرموت، اليوم هم من يحرسون تلك الآبار النفطية وأيضا الثروات الاقتصادية لنهبها وتستثمرها تلك الدول الاستعمارية بما فيها أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل. حقيقة هؤلاء التنظيمات الإسلامية الإرهابية حاولوا من خلال اختراق هذه الديانة للعقيدة الإسلامية المحمدية
وتحريفها عن مسارها الحقيقي, وأيضا تحريف حتى على مستوى القرآن, وإيجاد بدائل لما يسمى بحديث أبي هريرة وأبي فريرة وغيره من هؤلاء الذين حقيقة صدعوا برؤوسنا, وكلها طلعت لا أي أساس من الصحة, كلها عبارة عن حديث كاذبة تلبي مخطط الماسونية العالمية والصهيونية. لذلك عندما نتحدث عن الفكر الوهابي, هذا الفكر الوهابي الذي نشأ مع بداية القرن الثامن عشر, واليوم يعترف محمد بن سلمان هذا الدب الداشر, يقول أن نحن من فرضت علينا دول غربية أن نعتنق هذا الفكر الوهابي. هذا محمد بن سلمان الآن يعترف في كل وسائل الإعلام قبل حوالي ما يقارب سنة ونصف أو سنتين, وبالتالي عندما يعترف ويقول أن في مواجهة ما كان يسمى حينها بالمد الشيوعي أو الاتحاد السوفيتي, مع العلم أن الاتحاد السوفيتي لم يظهر إلا في عشرينيات القرن الماضي, يعني أن الفكر الوهابي الداعشي له 300 سنة. فهذه من الفارغات العجيبة, لذلك المشروع كبير. وعندما نتحدث عن الفكر الوهابي وهو من امتداد لمدرسة ابن تيمية, يعني هؤلاء حقيقة المشروع مشروع صهيوني كبير, وابن تيمية أيضا هو امتداد لما يسمى
أكيد سيادة اللواء. حقيقة اليوم استخدمه واستخدمت هذه الجماعات الإرهابية أسوأ استخدام للإساءة إلى الإسلام المحمد الأصيل الوسط البعيد عن الغلو والتطرف, وأساءوا إلى شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم يهددون حتى الكعبة الشريفة من خلال ما نشهده ونشاهده من ممارسات تلمودية وصهيونية ويهودية تهدد المقدسات الإسلامية اليوم, ليس فقط في فلسطين بل حتى في بلاد أرض الحجاز. سيادة اللواء عبد الله الجفري خبير العسكري والاستراتيجي من اليمن, شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء, وبارك الله بكم بكل ما تفضلتم به.
بكل صمود وبكل ثبات الرجال الأوفياء الذين ستحكي الأجيال القادمة عن بطولاتهم, عن صمودهم, عن ثباتهم, ولديها ما تحكيه بأعظم مما قد حكاه أي جيل من أجيال هذا الشعب عن الأجداد الأوائل والبطولات على مدى التاريخ. هؤلاء صمدوا أمام أحدث وأفتك أنواع السلاح والقدرات العسكرية الحديثة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي, ودعنا سيادة اللواء عبد الله الجبري, ولازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الانتصارات اليمنية وكسر زحوفات العدوان لا زال محور النقاش. نستمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا من كربلاء المقدسة, السيد الفاضل ياسر الحسيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
سيد الله. الكريم, إن شاء الله اليمن من انتصار إلى انتصار, وستكون شوكة في عيون أعداء الله وأعداء الأمة الإسلامية والعربية, وأخص الشرفاء من العرب وليس الذين أنظمتهم والة إسرائيل وقبلوا بهؤلاء الولاة ورضوا بهم أئمة وسادة وقادة. للأسف الشديد إننا نشدد ونقول يا أهل اليمن, أنتم شرف العرب وأنتم عزة الإسلام وبيضة الإسلام إن شاء الله, بكم ردت رايات الدين إن شاء الله بمعونة محور المقاومة والذي تدعمه الجمهورية الإسلامية العظيمة والعزيزة, بكم إن شاء الله تشد الهمم. لا تنخدعوا بمصاحف عمرو بن العاص, لا تنخدعوا بمصاحف عمرو بن العاص والمعلقة على الرماح, لا تقعوا في فتنة التحكيم التي افتعلها أبو موسى الأشعري, هذا الرجل الذي خلع علي بن أبي طالب في وقتها بعد فتنة صماء عمياء أعمى الناس فيها وجهلهم تجهيلا, في حين أن عمرو بن العاص قد ثبت صاحبه معاوية على الشام آنذاك أو كخليفة على أتباعهم, وبذلك قد شرع وجود معاوية تشريعا تاما. فيا سيد الفاضل, آنذاك أخطاء كانت هناك في الماضي أخطاء، فعندما تشرع دول الباطل مثل دولة معاوية وغير معاوية مرورا بآل سعود وبآل نهيان وبإسرائيل، إسرائيل التي افتعلت كل هذه الأنظمة التي أصبحت كحديقة خلفية لها في هذه الفترة بالذات، علينا أن نفهم ونعلم بأن العرب في اليمن يجب أن لا ينخدعوا إن شاء الله، وهم لن ينخدعوا لأنهم أهل سياسة وكياسة وأهل دراية وحكمة. شكرا جزيلا.
شكرا، شكرا جزيلا سيد ياسر الحسين من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة. طبعا أيضا في الجوف مصادر قبلية تتحدث وتقول ما أنجزته سلطة صنعاء خلال عام في محافظة الجوف لم تنجزه الدولة اليمانية طيلة مراحلها السياسية الحديثة والقديمة. التوجه الزراعي في المحافظة يشهد نموا كبيرا في قطاع الاستصلاح الزراعي بمختلف أنواعه، حيث أتاحت الفرصة والمجال لكل من يرغب باستصلاح أرض زراعية والعمل عليها ويقومون بدعمه بموارد الطاقة والري، وهذا توجه لم نشهده في المحافظة منذ عقود. طبعا للتاريخ اليوم التحرك الموجود من قبل الشرفاء في اليمن الأحرار الذين يخافون على مستقبل هذا البلد وكذلك يحاولون أن يصنعوا كل شيء، يزرعوا كل شيء ويطوروا الصناعة والإنتاج في اليمن، جهود مباركة ومشكورة. الأخ أبو قيس من اليمن كتب يقول لبرنامج اليمن التصدي والتحدي: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي أبو قيس حياك الله بياك و أهلا بك معنا دائما. يا أستاذ، ما هي أهداف العدوان وما جدوى التصعيد في تعز بزحوفات واسعة وفي ماريس الضالح؟ هل يعني محاولة كل هذا النزاعات الأخيرة لأنفاس العدوان ومرتزقته؟ نحن مستعدون في كل الجبهات ونحن في جاهزية عالية. سلام الله على أبطال الجيش واللجان وكل الشرفاء. أبو قيس من اليمن حياك الله بياك. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على طرح التساؤلات دائما. محاولة حرف الأنظار عن الهزائم التي يمنى بها العدوان هي الجواب، أو هو الجواب الأنسب لما تفضلت به من تساؤل قد طرحته. جدوى التصعيد في تعز أو في ماريس الضالع هي محاولات لحرف الأنظار ولمحاولة إعطاء المزيد من ربما الفرصة للمرتزقة ليلملموا جراحهم، تشتيت قوى الجيش واللجان الشعبية. وحقيقة هؤلاء هم أغبى بكثير من أن يفهموا كيف تسير عليه الأمور في اليمن في معالجة كل الجبهات. الأخت فاطمة من العراق كتبت تقول: آل سعود الوهابيين الدواعش أنفقوا وهدروا مليارات الدولارات لشراء سلاح الأمريكي الإسرائيلي لقتل الفتاك، لقتل أبناء الشعب اليمني المظلوم، حرب 7 سنوات ولم يحققوا أيا من أهدافهم الشريرة في اليمن. سلامي الجميع. شكرا للأخت فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ أبو رحاب من اليمن، شكري للأخ يوسف، للأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن وأسماء كثيرة أخرى. أشكر الجميع على التواصل معنا دائما. بقي أن نقول بأن الانتصارات اليمنية التي تحققت ولا زالت تتحقق لن يستطيع فيها العدوان أن يكسر هذه انتصارات أو أن يحقق نصرا في الميدان، أساسا لأن مرتزقته وجنوده لا يملكون العقيدة القتالية، وكذلك هناك غباء متقع وغباء مركب من قبل أولئك القائمين على المرتزقة وكذلك على القوات المعتدية في تحالف العدوان، لذلك وجدناهم دائما يخسرون يندحرون. طبعا هذا بالإضافة إلى أنهم معتدون ولا يمكن أن يحققوا أي نصر على الأرض، والله ينصر الحق دائما. حتى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أهلنا في اليمن من نصر إلى نصر إن شاء الله. السلام عليكم.
ماض إلى دحر العدا، أنا نهب وأرضي كلها حمام. ماض إلى دحر العدا، سندفع دونه الأعداء ونقتحم
طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا ورحمة الله وبركاته.
طابت أوقاتكم بكل ما تحبون ويحبه الله لكم ويرضاه، وأهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج. سؤالنا فيها هو: ما هي العلاقة بين معرفة الإنسان نفسه ومعرفته لله عز وجل؟
هذا هو الطريق الثاني الذي هدتنا النصوص الشريفة إليه كأحد طرق معرفة الله نرجع إليها لمعرفة جواب السؤال المتقدم، فتابعونا على بركة الله.
ونبدأ أيها الأكارم بكتاب الله المجيد، فنجد فيه آيات عدة تهدينا إلى طريق معرفة الله عز وجل من خلال معرفة النفس. منها قوله عز وجل في الآية الثامنة من سورة الروم: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق. وقوله عز من قائل في الآيات 20-23 من سورة الذاريات: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
وقال جل جلاله في الآية 21 من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى في الآية 53 من سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد.
أول ما نستفيده من هذه الآية الكريمة ونظائرها إلى أن التفكر في النفس وشؤونها يعرفنا بأن لنا خالقا ورازقا يجب علينا أن نعبده. كما نستفيد منها أيها الأفاضل أن الآيات الدالة على معرفة الله في نفس الإنسان كثيرة متوالية الظهور، توصل الإنسان إلى اليقين الشهودي بأن الله عز وجل هو الحق المبين.
وهذا يعني أن لمعرفة النفس درجات ومراتب توصل كل منها إلى درجة تناسبها من معرفة الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه.
وأولى درجات معرفة النفس إدراك أنها مخلوقة فلا بد من خالق لها. وفي هذه المرتبة تشترك النفس مع سائر المخلوقات للإنسان نفسه كما سنرى في الأحاديث الشريفة التالية، فتابعونا مشكورين.
روي في كتاب روضة الواعظين أن رجلا سأل الإمام الرضا عليه السلام فقال: ما الدليل على حدوث العالم؟ يعني ما الدليل على كونه مخلوقا يحتاج إلى خالق؟ أجاب عليه السلام قائلا: الدليل على ذلك أنت لم تكن ثم كنت، وقد علمت أنك لم تكون نفسك ولا كونك من هو مثلك. وروى الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا ضمن حديث طويل له في التوحيد قال عليه السلام: لما نظرت إلى جسدي فلم يمكنني فيه زيادة ولا نقصان في العرض والطول ودفع المكاره عنه وجر المنفعة إليه، علمت أن لهذا البنيان بانيا فأقررت به.
وهذا الدليل يفصل الحديث عنه تلميذ الإمام الصادق عليه السلام العبد الصالح هشام بن الحكم فيما رواه عنه الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد أنه قال: إن سأل سائل فقال: بما عرفت ربك؟ قلت: عرفت الله جل جلاله بنفسي لأنها أقرب الأشياء إلي. ثم بين هذا الدليل بقوله: وذلك أني أجدها أبعاضا ومجتمعة وأجزاء متألفة ظاهرة التركيب متينة الصنعة مبنية على ضروب من التخطيط والتصوير زائدة من بعض نقصان وناقصة من بعض زيادة، ثم أنشئ لها حواس مختلفة وجوارح متباينة من بصر وسمع وشام وذائق ولامس مجبولة على الضعف والنقص لا تدرك واحدة منها مدرك صاحبتها ولا تقوى على ذلك.
وختم هشام بن الحكم استدلاله هذا بقوله: واستحال في العقول وجود تأليف لا مؤلف له وثبات صورة لا مصور لها، فعلمت أن لها خالقا خلقها ومصورا صورها مخالفا لها على جميع جهاتها. قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
مستمعين الأفاضل، وتستمر درجات معرفة الله الحاصلة من معرفة النفس في سيرها التكاملي مع تعمق الإنسان في معرفة نفسه وطاقاتها وخصوصياتها، وكلها تدل على عظمة خالقها وجميل تدبره لشؤونها وسائر صفاتها العليا من القدرة والحياة والعلم والرحمة وغيرها.
بهذه الإشارة نختم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. شكرا لجميل إصغائكم، ودمتم في رعاية الله سالمين.
في أمان الله. بريق الكلام. وما حياة الدنيا إلا لهو، فخيرا أن تعيش الدنيا مع المؤمنين وتموت بينهم. جاء في كتاب تحف العقول قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد لقائي بكم هذا تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 4:54. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:12، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:18. زيارة الأئمة عليهم السلام تقدم إليكم عند 5:32. نهج الحياة تستمعون إليها عند 5:40. من علام المؤمنات يقدم إليكم عند 5:50. مكارم الأخلاق تستمعون إليها عند 6:05. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليها عند 6:24. أتمنى لكم يوما جميلا، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم، ونحن ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الإمام رضا عليه السلام ومسألة ولاية العهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الأحداث التاريخية الهامة جدا في حياة الإمام الرضا عليه السلام، وهو حدث تاريخي كبير، هو تولية الإمام الرضا ولاية العهد. ولو استلم الإمام الرضا الخلافة لكان ذلك حدثا من أكبر حوادث التاريخ، ولتغير مسار التاريخ، إذ لو تم ذلك لانتقلت الخلافة من العباسيين إلى من العباسيين إلى العلويين، وهو حدث لو تم لكان من أعظم حوادث التاريخ وأكبرها. لكن هذا لا ينفي أن حدثا تاريخيا قد تم، وهو تولية الإمام الرضا عليه السلام ولاية العهد. وهنا سؤال يطرح نفسه: ما الذي دفع بالمأمون العباسي لكي يعرض على الإمام الرضا ولاية العهد؟ ولماذا قبل الإمام عليه السلام بذلك؟ عندما نقرأ هذا الحدث التاريخي سنجد أنه ما إن استقر الإمام الرضا عليه السلام في عاصمة الخلافة العباسية وهي مدينة مرو إلا وقد أتى إليه المأمون العباسي عارضا عليه أن يتنازل بالخلافة إليه، فما كان من الإمام الرضا عليه السلام إلا أن رفض ذلك بقوة. وعندما رأى إصرار الإمام الرضا على رفضه لذلك عرض عليه ولاية العهد، فكان الجواب بالرفض أيضا. وقد يتساءل سائل: لماذا يرفض الإمام الرضا ذلك وقد أتت إليه الخلافة على طبق من ذهب؟ أليس يعتقد أنه الإمام المفترض الطاعة وهو الحق بالخلافة من غيره؟ والجواب على ذلك واضح: أن المأمون العباسي لم يكن جديا في طرحه، ولم يكن صادقا في تقديمه لهذا العرض. والكثير من الروايات التي يرويها لنا الرواة ويحدثنا عنها كتاب التاريخ تشير إلى أن المأمون العباسي أراد بذلك اختبار النوايا عند الإمام الرضا الذي كان يشكل منافسا حقيقيا لحكم المأمون بل ولحكم العباسيين جميعا. فقد كان الإمام الرضا عليه السلام يتمتع بشخصية كبيرة وقوية جدا، وكان له نفوذ واسع عند الناس وجماهيرية كبيرة. فالمأمون العباسي وقد خرج من حرب طاحنة مع أخيه الأمين استمرت 5 سنوات، أراد أن يمتص غضب الناس من خلال عرض الخلافة على الإمام الرضا عليه السلام. وعندما رفض عرض عليه ولاية العهد من أجل أن يمتص غضب الناس وأن يرتدي بعباءة الإمام الرضا عليه السلام وأن يتغطى بذلك لكي ينال القدسية الدينية، كيف لا والإمام الرضا هو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الامتداد الطبيعي له صلى الله عليه وآله، وهو من نسل الأئمة الأطهار وامتداد لهذه الشجرة المباركة شجرة أهل البيت. فإذا الدافع الأول والأساس كان هو امتحان النوايا. الأمر الثاني أن المأمون لم يكن صادقا هو تهديده للإمام الرضا بالقتل إن رفض ولاية العهد. فقد قال المأمون العباسي للإمام عليه السلام: أقسم بالله